السلام ورحمة الله. يلا حي يا شيخ بخير. طيب بارك الله في الصحة وياك الله بارك الله فيك مساكم بخير ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد. فاليوم هو الاثنين وهو خامس الأيام في الدورة العلمية الثانية في العقيدة والفقه والمنعقدة في جامع الهياتم. وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني الداعية المعروف وعضو الدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى. والكتاب هو شرح العقيدة الواسطية، وهي رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أرسلها إلى أهل واسط في عقيدة أهل السنة والجماعة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن علم العقيدة من أهم العلوم. قال عقيدة أي ما يعقد الإنسان عليه قلبه، فيعقد القلب على عقيدة، وقد تكون عقيدة فاسدة إذا كان ما عقد عليه قلبه فإنه يكون تكون العقيدة فاسدة إذا كان الاعتقاد فاسدا، وإذا كان الاعتقاد سليما صحيحا تكون العقيدة صحيحة سليمة. ومن أهم الكتب ومن أهم الرسائل ومن أعظمها ومن أجلها التي ألفت في هذا الموضوع بعد كلام الله تعالى القرآن العظيم، لأن كلام الله تعالى هو خير الكلام، وهو الذي بيّن الله تعالى فيه كل شيء بكلامه سبحانه وتعالى. بعد هذا القرآن العظيم في العقيدة الصحيحة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة هو ما ذكر في هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام العلامة الذي رفع الله مكانه وزاده علما وهدى وتوفيقا وأعانه، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى. ولد سنة 661 وتوفي سنة 728، وقد عمر الله تعالى عمره بطاعته، عمر الله هذا العمر بالعلم النافع والعمل الصالح والرد على البدع والشبهات وبيان الحق بدليله رحمه الله تعالى. وكان نبراسا جبلا عظيما في أمام أعداء الله تعالى وأعداء الدين وأعداء السنن رحمة الله تعالى عليه. ولا شك أن هذا الإمام العظيم الذي عظم الله شأنه قد ألف هذه العقيدة في وقت يسير قصير لا يتصوره كثير من الناس. إملاء جاء القاضي الواسطي يسأله رحمه الله تعالى أن يكتب له عقيدة سليمة لقومه ولأهل واسط، فأملى عليه هذه العقيدة إملاء بعد العصر وقبل المغرب إملاء، واشتملت هذه العقيدة
على الآيات الكثيرة الكثيرات وعلى الأحاديث الكثيرة والآثار وغير ذلك من أقوال السلف، فكانت عقيدة سليمة نافعة درسها العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مجالسهم وفي دروسهم، وقررت في الجامعات السلفية وغير ذلك. فإذا وجدت عالما يدعي العلم ولا يدرس هذه العقيدة في حلقاته فاعلم بأنه متهم في عقيدته، إذا لم يكن له نصيب في تعليمها للناس وفي تعليمها لنفسه، لأنها ذكرى للمنتهي وعلم للمبتدئ. فإذا أهملها الإنسان فحينئذ يتهم. ولهذا أهل السنة العلماء الراسخون في العلم لا تخلو مجالسهم من تعليم هذه العقيدة مرات، ليس مرة واحدة بل مرات، ربما في السنة مرات، على حسب الحاجة وعلى حسب تعليم الناس لهذه العقيدة. وستسمعون إن شاء الله الكلام الذي يشفي ويكفي في هذه الورقات القليلات، لأنها احتوت على جوامع الكلم من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة والحمد له، والكلام الذي لا يبدأ بحمد الله بالبسملة ولا بالحمد له يكون مبتور، مقطوع الفائدة، مبتور أبتر. وإن جاء في بعض الأحاديث هذا وفيها مقال، لكن المعنى صحيح. كتاب البسملة باقتداء بكتاب الله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، فالقرآن يبتدي بالبسملة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ابتدأ كلامه عليه الصلاة والسلام في كتبه قال: من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقوله بسم الله يعني تبركا، وهو متعلق الجار بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور بسم الله متعلقان بفعل محذوف تقديره على الصحيح لهذه العبادة، وإقرارا به يعني هذا إقرار في القلب، فإن الشهادة لا بد أن تتضمن الإقرار والتوحيد والإخلاص لله تعالى. وثنى بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالاعتقاد الجازم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك أو البرهان من الشاهد من الذي شهد له عليه الصلاة والسلام أنه عبده ورسوله، البرهان على ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مقتضى الشهادة. ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام الذي لا يبدأ فيه بذكر الله ولا بالبسملة والحمد له ولا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلام مقطوع، ولهذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة هي الثناء. فمن الله تعالى صلاة الله تعالى كما قال أبو العالية في البخاري رحمه الله تعالى، وثناؤه سبحانه وتعالى عند الملائكة على عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت اللهم صل على محمد أي اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، وإذا صلى الله على أحد فمعناه ثناؤه، فصلاة الله تعالى ثناؤه على عبده وصلاة الناس والدعاء والملائكة الدعاء والاستغفار للعبد. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
هذا بعد أن ذكر هذا الكلام رحمه الله تعالى بيّن، قال هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية أي الناجية من النار، إذا سمعت الفرقة الناجية ناجية من النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرقة إذا سمعت الفرقة الناجية هي الفرقة الناجية من النار، هي الفرقة التي أنجاها الله تعالى من النار. فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لا شك أن من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهذا من الفرقة الناجية، والمدعون للفرقة الناجية والمدعون لأهل السنة والجماعة كثير، لكن الضابط الذي يضبط كلام الشخص هو الرجوع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا قال لك إنسان أنا من أهل السنة والجماعة فينظر إلى عمله وينظر إلى قوله وينظر إلى أعماله، هل هي على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ فإذا كانت كذلك فهو من أهل السنة، أما إذا كان مخالف لذلك فكثير من الناس يدعي بأنه من أهل السنة وهو من أهل البدعة. المنصورة إلى قيام الساعة مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من الناس على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهم منصورون لهذا الحديث أن الناس لا يزال فيهم طائفة منصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. السنة الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة هم المجتمعون على الحق العاملين بالحق وإن كان واحدا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كنت وحدك على السنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قطر من الأقطار في مكان من الأمكنة وليس معك أحد وأنت ملتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بل بالكتاب والسنة وما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت جماعة ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود. ثم قال: الإيمان بالله، يعني بيّن اعتقاد الفرقة الناجية بأنه الإيمان بالله. الإيمان هو التصديق مع الإقرار، تصديق إقرار بالله. والإيمان من أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أمورا الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه، هذا لا يشك فيه أحد إلا من كفر، الإيمان بأن الله تعالى موجود، والإيمان بألوهيته وأنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومالك كل شيء بيده كل شيء وهو القادر على كل شيء، والإيمان بربوبيته، فالإيمان يتضمن بوجود الله والإيمان بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فإذا آمن العبد بهذه الأمور الأربعة يقينا لا شك فيه فقد آمن بالله تعالى وملائكته، الملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم أعمال ولهم أسماء، فيجب الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا، الإيمان بالملائكة إجمالا، نؤمن بكل ملك، بكل ملك خلقه الله تعالى، هذا إجمالا، وتفصيلا نؤمن بمن سمى الله منهم سبحانه وتعالى، سمى الله جبرائيل ميكائيل إسرافيل ملك الموت وغير ذلك، ومن سماه النبي عليه الصلاة والسلام منهم، ونؤمن كذلك بأفعالهم التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وأعمالهم. فمن أعمالهم النزول بالوحي لجبرائيل، وكذلك من وكله الله تعالى بالقطر كإسرافيل وميكائيل كذلك، وإسرافيل وكله الله تعالى بالنفخ في الصور، وميكائيل بالقطر، وملك الموت بقبض الأرواح، ومنكر ونكير بسؤال الميت في قبره، وكذلك خزانة الجنة وخزانة النار وغير ذلك من أعمالهم، وكذلك صفاتهم، من صفاتهم مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن جبرائيل أنه رآه مرتين على صورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، وجاء في الحديث إن أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة خفض الطير. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال هؤلاء الملائكة، أنهم عباد مكرمون، أنهم لا يعصون الله تعالى ويفعلون ما يأمرون ما يؤمرون، وهكذا يؤمن كذلك بالرقيب والعتيد والحفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وغير ذلك مما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكتبه كذلك من أركان عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكتب كلها، فنؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا بما سمى الله من هذه الكتب، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن المهيمن على هذه الكتب، نؤمن بها وأنها كلام الله في عهدها في عهد الإنسان، أما بعد ذلك فقد دخلها التحريف ونسخ القرآن الكريم، فالعمل بالقرآن والوجوب العمل بالقرآن، ونؤمن بجميع الكتب أن الله أنزلها في وقتها وأنها حق في وقتها، أما الآن فدخلها التحريف. ورسله نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، منهم من قال 114، منهم من قال أكثر من ذلك، والخلاصة أن عددهم لا يعلمه إلا الله. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصحيح بحديث صحيح عن عدده فعلى الرأس والعين، أما إن لم يثبت في ذلك شيء فنؤمن بكل رسول أرسله الله، وأن الله أرسلهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد والدعوة إلى عبادته وحده والتحذير من الشرك والتحذير من الظلم وغير ذلك، هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دينهم التوحيد، دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده. ونؤمن بمن سمى الله منهم، سمى الله منهم في القرآن 25 نبيا، وبمن سمى النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا يعني من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بعد البعث بعد الموت هذا من الإيمان أو من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ويأتي إن شاء الله تفصيلا في آخر هذه الرسالة. والإيمان بالقدر خيره وشره، القدر ما قدره الله تعالى عليم وكتب وشاء وخلق، هذا هو تقدير الله تعالى من خير وشر، فلا بد من الإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. وقد أفرد له المؤلف رحمه الله تعالى بابا في آخر هذه الرسالة سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه.
من الإيمان بالله، تقدم أن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف. التحريف هو تحريف الكلم عن معانيه ويحرفه عما أراد الله تعالى به وأراد به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تعطيل، التعطيل هو سلب الصفة عن الله تعالى. ومن غير تكييف، التكييف هو يعني الماهية للشيء وأنه يكون كيف كذا. ولا تمثيل، أي يمثل بخلقه في صفاته تعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف به الله تعالى نفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف، وهو تغيير الألفاظ عن والأسماء والصفات عن معانيها التي من أجلها بيّن الله ذلك. ولا تعطيل، يعني يقال جيد معطل عن الحلي، أي منزوع ومسلوب عن الحلي، يعني نفي الصفة عن الله تعالى كما يفعل الجهمية. ومن غير تكييف، يعني لا نكيف، الله تعالى أخبرنا بالأسماء والصفات ونصفه بها على الوجه اللائق به سبحانه، لكنه لم يخبرنا بالكيفية، فالكيفية علمها عند الله تعالى، له يد لا لها كيف لكن لا نعلم الكيف، وجه له كيف لكن لا نعلم الكيف، الله تعالى استأثر بعلمه، ما أخبرنا الله تعالى بهذا الكيف. ليس المعنى أنه نفي الكيف، وإنما نفي علم الكيف، يعني ما عندنا خبر بهذا الكيف، اللهم أخبرنا بالكيفية. فالكيف معلوم، والإيمان كما قال الاستواء معلوم، وجميع الصفات في اليد والوجه والقدم وغير ذلك، يقال في جميع الصفات مثال ذلك الوجه، مثلا الوجه معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن البدعة يعني عن الكيفية، وهكذا. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف وتغيير الألفاظ عن معانيها، ولا تعطيل وهو سلب الصفة عن الموصوف من غير تكييف ولا تمثيل، أي لا يمثلون الله تعالى بخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
يؤمنون بأن الله تعالى له صفات وأنه ليس كمثله شيء. نحن نقول له صفات، له سمع، له بصر كما سيأتي، وله قدرة، وله وجه، وله يدان، وله قدم. ولكن هذه الأمور، له سمع لا كأسماعنا، وبصر لا كأبصارنا، سمع لا كأسماعنا، تليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء. هذا يعني له صفة، لكن هذه الصفة ليست كصفات المخلوقين. وأثبت له وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا فيه رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف كما تقدم. نعم.
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته.
الإلحاد هو الميول، الميول بأسماء الله تعالى وآياته وصفاته عن الحق إلى الباطل. فمن حرف التحريف وذكر الكلمات في التأويل الباطل، فإنه بهذا قد مال بأسماء الله وصفاته إلى الباطل، من الحق إلى الباطل. فالإلحاد يشمل جميع ما جاءت به الفرق الباطلة، يشمل ما قالت الجهمية، وما قاله المعتزلة، وما قاله كذلك على شاعرة، كلهم ملحدون في أسماء الله تعالى وفي آياته. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه،
يعني لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني لا يقولون كالمشبهة كما سيأتي، مشبهة شبه الله تعالى بخلقه، قالوا له صفات كصفاتنا، وهذا تمثيل بصفات الله تعالى بصفات المخلوق، لكن تثبت الصفة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
لا سمي له يكافيه سبحانه وتعالى، لا مثل له، ولا كفء له يكافيه ولا ند له من الأنداد والنظراء، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالقياس يعني ينفى في حقه إلا قياس الأولى، قياس الأولى، وهو أن كل كمال أو كل صفة كمال يتصف بها المخلوق ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فالخالق بها أولى سبحانه وتعالى. نعم.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
سبحانه يعني هو أعلم بنفسه من غيره، ولهذا وصف نفسه بالصفات العلى، وسمى نفسه بالصفات الأسماء الحسنى، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذن صفات الله تعالى توقيفية، وأسماء لا يجوز لأحد من خلق الله كائنا من كان أن يصف الله تعالى بصفة لم يصف الله تعالى بها نفسه أو يصف بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فصفات الله توقيفية، لا يجوز لأحد أن يصف به الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
رسله الذين أرسلهم صادقون فيما قال، مصدقون فيما يأتون به، مصدوقون كذلك فيما أخبروا به، فهم صادقون فيما جاءوا به، مصدقون كذلك لمن عندما بلغه بل يبلغونه، مصدوقون فيما أخبروا به، فيما أخبرهم الله تعالى به، سبحانه وتعالى، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، هذا وحي من الله تعالى على رسله. أما الذين يقولون على الله ما لا يعلمون فهم كاذبون مكذبون مكذوبون، إذا حدثوا من غير الله تعالى ومن غير رسوله عليه الصلاة والسلام أو رسل. نعم.
ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
هذا واضح أنه سبحانه وتعالى، أدام أنه سبحانه وتعالى قد صدق رسله سبحانه وتعالى وسبح نفسه عن النقص والعيب، وصى نفسه ونفى عن نفسه ما يصفه به المعطلون والمشبهون، وسلم على المرسلين، وحمد قال نفسه سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى المتصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون.
يعني جمع بين ما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، أثبت لنفسه الصفات التي تليق به سبحانه، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى الصفات التي لا تليق به، ونفي الصفة عن الله تعالى فيها إثبات الكمال لله، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، هذا النقص، وهذا يتضمن أنه أثبت لنفسه سبحانه وتعالى الكمال، لأن النفي يضاده الكمال، فإثبات الكمال لله تعالى، والنفي لا يكون مجردا وإنما يدل على صفة كمال لله تعالى. نعم.
فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذا الطريق الذي إثبات أسماء الله تعالى وصفاته هو الطريق المستقيم الذي لا عجاج فيه، وهو طريق المنعم عليهم من الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذا يدل على أن هذه السورة يعني تعدل ثلث القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم لهذا أنها القرآن جعل ثلاث أقسام: إنشاء وخبر، والخبر ينقسم إلى قسمين: خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وخبر عن خلقه من الجنة والنار والملائكة وغير ذلك. وهذه السورة قد اختصت بالخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته، فإنه يعني جميع أنواع التوحيد تدخل في هذه السورة، سواء كان ذلك من باب المطابقة قل هو الله أحد الله الصمد، أو من باب التضمن للألوهية للربوبية للألوهية، أو من باب الالتزام، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية، فإذا كان الله هو الرب الخالق المقدر المالك لكل شيء، هذا يستلزم أن يكون سبحانه وتعالى هو المعبود وحده بحق، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فإذا كان سبحانه وتعالى هو المعبود بحق فإن ذلك يتضمن بأنه الخالق الرازق المدبر على المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن هذه السورة يعني اختصت بالقسم الثالث وهو صفات الله تعالى وأسمائه. نعم.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
هذه الآية آية عظيمة, هي أعظم آية في كتاب الله. كتاب الله تعالى عظيم, لكن هناك آيات وهناك سور لها شأن, والقرآن كله عظيم. فمثلا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى. سورة الإخلاص هي تعديل ثلث القرآن. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. الله تعالى ذكر فيها أسماء حسنى كثيرة وصفات كثيرة في هذه الآية, فلم يرد في آية ما ورد فيها من الأسماء والصفات, منها قوله تعالى: ولا يؤوده, أي لا يثقله ولا يكرهه حفظ السماوات والأرض. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذه الآية في عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. هذا يدل على فضلها, وهي تقرأ في الصباح وفي المساء من أدعية الصباح ومن أدعية المساء, وتقرأ كذلك أدبار الصلوات المفروضات. قد جاء في حديث له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وتقرأ عند النوم كما تقدم, وهي آية عظيمة ينبغي العناية بالقرآن وبما جاء فيه من الآيات كذلك. نعم.
وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه
من الآيات التي تدل على الصفات. هو الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء, والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية, أسماء من الأسماء الحسنى وصفات من الصفات العلى في هذه الأربعة الأسماء. وتوكل على الحي الذي لا يموت, هذا من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة الدائمة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. نعم.
وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: وهو الحكيم الخبير, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
هذا إثبات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة العلم. اسم العليم من أسماء الله تعالى, والعلم إذا أضيف لله تعالى فهو يليق بجلاله سبحانه وتعالى, لا يعتريه ولا يأتي نقص بوجه من الوجوه. فعلمه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها, يقدر الأشياء على حسب حكمته سبحانه وتعالى. ويعلم كل شيء, يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها, ما ينزل من السماء ما يعرج فيها, عنده مفاتيح الغيب كما يأتي في الآية. نعم.
وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه الآيات تبين عظم علم الله تعالى، أنه علم عظيم يعلم عنده مراتع الغيب لا يعلمها إلا مراتع الغيب، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، أن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. علمه سبحانه وتعالى علم يعلم كل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يكون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، علمه أزلي لا أول لعلمه ولا آخر له سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وفي هذه الآية كذلك إثبات الرزق لله تعالى، وأنه الرزاق وأنه ذو القوة، من أسمائه الرزاق، من صفته الرزق، وذو القوة التي لا غالب لها، المتين كذلك الذي اتصف بالقوة العظيمة. نعم.
وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
هذا في إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، له سمع وله بصر لا كأسماعنا ولا كأبصارنا. الخلاصة أن هذه الآيات تفسيرها واحد، يعني معنى هذه الآيات في الصفات أنت تستطيع أن تقول في كل صفة من صفات الله تعالى، تقول له سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله قوة لا كقوتنا، تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه أحد من خلقه ولا يماثل أحد من خلقه، في كل صفة تقولها. هذا هكذا قاعدة، كل صفة من صفات الله تعالى تقول فيها، يعني ليست كصفاتنا وليست كأسماعنا، يعني ما نوصف به، وإنما هي تليق بجلال الله على الوجه اللائق بالله تعالى. نعم.
وقوله: ولولا،
فلا يكرر ما يرد في الآيات، يعني نعم.
وقوله: ولولا إذ دخلت،
لأن هذا المقام ليس مقام، يعني مقام للتفسير للآيات، لأن هذا يطول عقيدة، لو فسر الإنسان على حسب ما أعطاه الله تعالى في هذا من العلم لا طال الوقت فسر كل آية، هذا يحتاج إلى وقت طويل. أما مثل هذا يقال لها تعليقات يسيرات أو توضيحات يسيرات، لا يقال لها شرح مفصل، ولهذا يعني ينبغي أن يعلم هذا بأن هذا ليس شرحا لكل ما يرد في هذه الرسالة، وإنما هي تعليقات توضيحات يسيرات. نعم. وهي واضحة والحمد لله، آيات بينات وأحاديث صحيحة واضحة بينة، لكن هذا من باب المذاكرة ومن باب التبيين لبعض ما أشكل. نعم.
وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
هذا إثبات المشيئة لله تعالى، أنه يعني المشيئة النافذة له سبحانه وتعالى، وإثبات الفعل له على الوجه اللائق به سبحانه، وإثبات الإرادة، الإرادة لله هناك إرادتان، إرادة كونية ويدخل فيها كل شيء وهي ترادف المشيئة، الإرادة الكونية ترادف المشيئة في الأزل، شاء الله كل شيء حدث، والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله تعالى، فالإرادة الكونية أزلية، والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله تعالى، أراد إيمان المؤمن، أراد طاعته سبحانه وتعالى كونا وشرعا، والكافر أراد كفره كونا ولم يريده شرعا ولا دينا. نعم.
وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
نعم، هذه من الإرادة الكونية. نعم،
وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
الإرادة كذلك كونية. نعم،
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،
هذا إثبات صفة المحبة لله تعالى، أن الله يحب سبحانه وتعالى، لكن صفة المحبة تليق بجلاله، لكن محبتنا له صفة تليق بجلال، صفة المحبة تليق بجلال لكن محبتنا، وإنما هي محبة تليق بالله تعالى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. نعم،
وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
نعم،
وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود.
على مدى المؤلف رحمه الله تعالى بعد صفة المحبة في صفة المغفرة، من أسمائه الغفور ومن أسمائه الودود، لكن هذه الأسماء يشتق منها صفات، صفة المغفرة، صفة الود على الوجه اللائق بالله تعالى. نعم،
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة
يعني
وعلما.
بسم الله الرحمن الرحيم يعني من أسمائه يعني الاسم الأعظم الله، والرحمن والرحيم، فهذه الأسماء من الأسماء الحسنى تثبت لله على الوجه اللائق به، ويشتق منها صفات الألوهية والرحمة. نعم،
وقوله وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم،
وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم.
نعم،
وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم، هذه واضح أسماء لله تعالى حسنى وصفات تشتق من هذه الأسماء. نعم،
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
إثبات الرضا لله تعالى أنه يرضى ويغضب كما سيأتي، لكن رضاه لا كرضانا، وإنما رضاه خاص به سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم،
وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
وقال إثبات الغضب لله على الوجه اللائق به سبحانه، الله يغضب لكن غضبه يليق بجلاله لا كغضبنا، فغضبه يليق بجلاله لا كغضب خلقه سبحانه وتعالى، غضبه صفة كمال ولكن لا تشبه هذه الصفة صفات المخلوقين. نعم،
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم.
هذا كذلك يعني يدل على الكراهية لله تعالى، لكن لا كراهيتنا، وإنما هي صفة خاصة بالله تليق بجلاله لا ككراهية خلقه، ورضوانه كذلك لا كرضوان خلقه، وهذا من صفاته التي تختص به سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه، وإذا أضيفت للمخلوق فهي على حسب حال المخلوق. نعم،
وقوله
وإثبات الأسف لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى والانتقام، ولكن لا يؤخذ منها يعني من هذه الصفات لا يشتق من الصفات أسماء، فلا يقال من صفات الله تعالى المنتقم ولا الآسف، لا يشتق من الأسماء صفات، ولكن الصفات لا تشتق منها الأسماء. نعم،
وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم.
نعم.
وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
إثبات المقت لله تعالى ما يقال في الصفة يقال في الصفات الأخرى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا كمقت المخلوقين.
نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر.
هذا في إثبات الإتيان لله, إثبات الإتيان والمجيء لله على الوجه اللائق به لا كإتياننا ولا كمجيئنا مجيئنا وإنما هو على الوجه اللائق بالله تعالى. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هذا في إثبات الوجه لله, لله وجه يليق بجلاله لا كوجوهنا وإنما هي صفة تليق به سبحانه لا نعلم كيفيتها. فالوجه معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول كيفية الوجه, والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية. هذا هو يطبق على جميع الصفات, ما قيل في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يطبق على جميع الصفات, وأن لله صفة الله تعالى تليق بجلاله لا كصفات الخلق وهي معلومة والكيفية مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم.
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم.
وقوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
هذه فيها إثبات اليدان, اليدين لله له يدان وكلتا يديه يمين وله يمين وشمال, لكن في الشرف والفضل لا يعتري الشمال نقص كما يعتري المخلوق, وإنما كلتا يداه أو كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والكمال. أما البشر فيختلفون, فله يدان لا كأيدينا سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه. نعم.
وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذا يدل على إثبات العينين لله وضياء في صريح السنة, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور, فدل على أن الأعور يعني ليس بالأعور له عينان, لكن عيناه تليقان به سبحانه وتعالى لا كأعيننا, تليقان به سبحانه وتعالى لا تشبه أعين المخلوقات ولكنها تليق به سبحانه وتعالى. فالعينان معلومتان والإيمان بهما واجب والكيفية مجهولة ما أخبرنا الله بها والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم. وهكذا. نعم.
وقوله قد سمع الله, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
نعم.
وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
يعني هذا يدل كما تقدم على صفة السمع وصفة البصر لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين،
هذا يدل على رؤية الله أنه يرى سبحانه وتعالى، كما أن له عينان فهو يرى، لكن رؤيته سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة، يرى النملة السوداء في على الصفات السوداء في ظلمة الليل، ورؤية الله تعالى تختص به لا كرؤيتنا سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله
شديد القوة. نعم.
نعم. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين،
إثبات المكر لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، المكر يثبت لله على الوجه اللائق به، يمكر من يمكر به سبحانه وتعالى، فمكره خاص به سبحانه وتعالى لا يشبه مكر العباد. نعم.
وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
نعم.
وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،
إثبات الكيد لله تعالى الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يكيد من يكيد به سبحانه وتعالى من باب الجزاء والمقابلة، بعد صفة كمال لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والإنسان مكره وخداعه ويعني كيده ناقص من كل وجه أو من وجه دون وجه، أما مكر الله تعالى وكيده واستهزاؤه فهو يليق به سبحانه وتعالى ولا يدخله ولا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا،
إثبات العفو والقدرة لله على الوجه اللائق به. نعم.
وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم،
إثبات المغفرة والرحمة لله تعالى. نعم.
وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين،
إثبات العزة من صفات الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
نعم.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
نعم.
وقوله فاعبده واصطبر بعبادته هل تعلم له سميا،
ليس له سميا، سميا نظيرا ومشابها ليس له سميا. نعم.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
الأنداد النظراء والشبهاء ليس لله تعالى ند ولا نظير ولا شبيه، وإنما هو منفرد سبحانه وتعالى بالصفات الكمال لا يشاركه أحد ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
نعم.
وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
ينزه الله تعالى عن النقص والعيب كل من في السماوات وكل من في الأرض، وله الملك وله الحمد، ومن صفاته سبحانه أنه على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
هذا المالك لكل شيء المدبر لكل شيء، ومع ذلك لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فيجب علينا أن نكبره تكبيرا ونعظمه تعظيما سبحانه وتعالى، لأنه الأهل لذلك سبحانه أهل لذلك سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
نزه نفسه سبحانه وتعالى عن هذه الصفات لأن الولادة يعني من صفات النقص وإن كانت صفات كمال للبشر لكنها من صفات النقص لله تعالى، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى عن النظير والشبيه والمثيل سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
والقول على الله بغير علم في الصفات وفي الأسماء وفي الأحكام، إذا قال الإنسان على الله تعالى بغير علم فهو عديل الشرك بالله تعالى، عديل الشرك بالله تعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقرن ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يصف الله أو يؤول أو يكيف أو يشبه أو يعطل قد قال على الله بغير علم سبحانه وتعالى، هذا عديد الشرك بالله تعالى. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
الرحمن على العرش استوى، ذكر الله تعالى ذلك كما ذكر المؤلف في سبعة مواضع. والاستواء في اللغة هو العلو والارتقاء والصعود على وارتقى وصعد واستقر، هذا معنى الاستواء. أما الأشعرية ومن وافقهم فأولوا حرفوا قالوا استوى معنى استولى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا غضب أراد الانتقام يؤولون، قالوا الرحمة إرادة الإنعام، هذا تأويل فاسد، لكن نحن نقول يغضب غضبا غضبا يليق بجلاله، له رحمة تليق بجلاله يرحم بها من شاء من عباده، من الصفات الفعلية، لأن الصفات صفات ذاتية تلازم الله تعالى وصفات فعلية، فمن الصفات الذاتية صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين، صفة السمع والبصر والقوة والقدرة، غير ذلك من الصفات الذاتية الملازمة لله تعالى، الذاتية يعني الملازمة لله. صفات فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. من هذه الصفات الفعلية يعني الغضب والرضا وغير ذلك من أصل والنزول، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، هذه الصفات يفعلها إذا شاء وهي الصفات كمال. فالاستواء على العرش من الصفات التي اتصف بها الله تعالى. صفة العلو هذه من الصفات الذاتية لله تعالى، صفة العلو. والاستواء هو يعني يستوي سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، لا كاستواء المخلوق على الكرسي ولا على الدابة، وإنما استواءه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. نعم.
فقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم.
وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
هذا يثبت، يريد المؤلف رحمه الله يثبت العلو لله تعالى، فإن قوله ورافعك إلي يدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى في العلو. نعم.
وقوله: بل رفعه الله إليه.
نعم.
وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
فالرفع يكون من أعلى، من أدنى إلى أسفل، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، هذا يدل على أن الله عز وجل في العلو مستوي على عرشه سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرح، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
أمنتم من في السماء أي في العلو، لها معنى يعني، إذا قيل الله في السماء هو إن أريد بها في السماء العلو فهو في العلو سبحانه وتعالى، وإن أريد السماء المبنية فالمعنى على السماء، كما قال الله تعالى حينما بين قول فرعون قال: لأصلبنكم في جذع النخل، يعني على جذع النخل. ففي هنا في إن أريد بها السماء المبنية فهي على السماء يعني على العرش استوى، ونريد بذلكم العلو فهو في العلو، في السماء في العلو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، أي في العلو أو على العرش استوى. نعم.
وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
هذا فيه إثبات المعية لله تعالى، والمعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي علم الله تعالى مع خلقه سبحانه وتعالى، ومع خلقه بعلمه وقدرته وإحاطته، ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، معية عامة، معية العلم والإحاطة بكل المخلوقات مع الكافر وغير الكافر وجميع المخلوقات بعلمه، وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه لا يخفى عليه خافي. معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة والنصرة كما سيأتي. هذا يعلم بأن هناك معية عامة لجميع المخلوقات، وأن هناك معية خاصة لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى من المتقين والصابرين والمحسنين وغير ذلك من عباد الله المؤمنين. نعم.
وقوله: لا تحزن إن الله معنا،
هذا من المعية الخاصة، معناه بنصره وتوفيقه. نعم.
وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
هذه من المعية الخاصة كذلك. نعم.
وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا.
نعم.
وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم،
إثبات الحديث لله تعالى، إثبات يعني القول لله تعالى، إثبات الكلام لله تعالى. نعم.
وقوله وتمت كلمة ربك صدقا
على وجه اللائق به، لا يشبه بذلك أحدا من خلقه، له كلام ككلامنا لا ككلامنا، قول لا كقولنا، حديث لا كحديثنا، على وجه اللائق بالله تعالى. نعم.
وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
هذا إثبات النداء لله على الوجه اللائق بالله تعالى لا كنداء المخلوقين. نعم.
وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
هذا فيه إثبات الكلام لله تعالى، وأن الله يتكلم بكلام مسموع، قد تكلم بالقرآن، تكلم بالكتب السماوية سبحانه وتعالى، كلام يسمع لكنه ليس ككلام المخلوقين سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء. فالكلام كما ذكر العلماء هو من الصفات الفعلية، من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. من الصفات الذاتية أن الله تعالى يتكلم سبحانه وتعالى بكلام مسموع في أي وقت يريده سبحانه وتعالى، والفعلية يتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على
هذا يدل على أن القرآن منزل، فالقرآن كلام الله تعالى، كلام الله بلفظه ومعانيه وحروفه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، أنزله الله تعالى فهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنه بدأ وإليه يعود آخر الزمان حينما يترك الناس العمل بهذا القرآن العظيم. نعم.
وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هذا في إثبات الرؤية لله، وأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة. هذا من صفات الله تعالى أنه يرى في الآخرة في الجنة، يراه المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله تعالى. الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء في صحيح مسلم. النظر إلى وجه الله الكريم هذه الزيادة وأعظم من الجنة. أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا والله أعلم يناسب أن العبد المؤمن إذا أحسن عبادة الله تعالى في الدنيا وقام بها على الوجه المناسب الذي يرضي الله يجازى يعني الإحسان أن ينظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا زيادة على ما حصل عليه من النعيم وهو أعظم النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله من فضله. نعم.
وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
لهم ما يشاءون يعني ما يدعون وما يرغبون فيه في الجنة. ولدينا مزيد فسر بالنظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله من فضله. نعم.
وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه.
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواضحات البينات التي تدل على أسماء الله تعالى وعلى صفاته ثنى بالأحاديث، لأنه قال في مقدمة رسالته رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فبعد أن ذكر الآيات أو جملة من الآيات ثنى بذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي فيها صفات ذكرت في الآيات أو لم تذكر انفردت، فإن السنة شارحة ومبينة للقرآن وربما استقلت بأحكام وصفات من صفات الله تعالى لم ترد في القرآن لأنها هي الوحي الثاني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى منها ما يكون مطابقا ومرادفا لما ذكر في الآيات من باب التفسير والإيضاح والبيان، ومنها ما استقل بصفة من صفات الله كالضحك والعجب وغير ذلك من الصفات التي لم ترد في القرآن لأنها يعني السنة شارحة مبينة موضحة وهي الوحي الثاني. نعم.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هذا من الأحاديث التي تبين صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، لكن نزول المخلوق من السطح إلى الأرض أو من الدابة إلى غيرها لا، هذا نزول يختص بالله. النزول معلوم نزول الله، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، ما أخبرنا الله بكيفية النزول سبحانه وتعالى، له كيف لكن الله استأثر بعلمه ولم يخبرنا، فنحن لا علم لنا بالكيفية، والسؤال عنه بدعة، أي عن كيفية النزول. وهذا النزول فيه فوائد، أنه يقول من يدعوني فأستجب له، إجابة الدعاء، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه الحث على أن يعنى العبد المسلم بالأسحار في الثلث الآخر من الليل في كل قطر، في كل مكان، في أمريكا، في آسيا، في أفريقيا، في أي مكان، يعني يسأل أو يبين، يعني يعلم بأن الله ينزل في وقته الذي هو في الثلث الآخر من الليل في أي مكان، إن الله على كل شيء قدير. فنزول كل بلد وكل قطر على حسب يعني ما عندهم من الوقت، الله تعالى على كل شيء قدير، وينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الآخر من الليل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا
منه. إذا كان الوقت ينتهي في الساعة 5:30 فنكتفي بما نقف على الإمام بمواصفة به الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والبقية مع الأسئلة. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله نكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أرجو أن تبين حكم هذا الفعل، هو قول الإنسان قلوب العباد بين أصبعين من
أصابعه. نعم. أعتعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أرجو أن تبين حكم هذا الفعل، وقول الإنسان قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله ويشير بأصبعيه.
لا بأس بهذا، لكن الأصبعين ليست كأصبعي الرحمن سبحانه وتعالى، أصبعين تختلف، لله أصابع لكنها ليست كأصابع المخلوقين. ولهذا والله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال أعور العين يمنى، وأشار إلى عينه، وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عينه، هذا يدل على أن هذا لا حرج فيه، لكن هذه الإشارة لا تدل على أن عين الله أو أصبع الله تعالى كأصبع الآدمي. وتعالى يجعل الجبال يوم القيامة على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، فأصابع الله تعالى ليست كأصابع المخلوقين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صفة الاستواء من الصفات الذاتية؟
لكن لو كان هذا يشكل على الناس ويسبب بلبلة بين الناس، الإنسان يتوقع إذا كان يشبه على الناس ويحصل فيه شبهة عند الناس، يثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صفة الاستواء من الصفات الذاتية أو الفعلية أو أنها ذاتية فعلية؟
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول صفة الاستواء هل هي ذاتية أو فعلية أم ذاتية فعلية؟
العلو صفة ذاتية لله تعالى، العلو صفة ذاتية، والاستواء ينزل سبحانه وتعالى كما أخبر في الثلث الآخر من الليل، قد كان ولا عرش، كان سبحانه وتعالى ولا عرش، وكان عرشه على الماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الساتر من أسماء الله؟
هل
الساتر من أسماء الله؟ الساتر
أي نعم الأسماء، الصواب والله أعلم أنه ليس عليه دليل، وإنما من أسماء الله الستير، إن الله حي حي ستير، فمن أسماء الله تعالى الستير، عامة الناس في الغالب يقولون يا ساتر، الصواب أن يقول يا ستير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن نؤمن بأن صفات الله تليق بجلاله.
نعم.
يقول السائل نحن نؤمن بأن صفات الله تليق بجلاله.
نعم.
ولا نعلم كيفيتها، فلماذا ننفي مشابهتها لصفاتنا؟
فلماذا
ننفي مشابهتها لصفاتنا.
مشابهتها لصفاته؟
يقول نعلم منها لله، لماذا ننفي مشابهتها لصفاتنا؟
لصفاتنا، لأن صفاتنا ناقصة من كل وجه، صفاتنا ناقصة. إذا كان عندك سمع فسمعك ناقص، وسمعي ناقص، نسمع ما حولنا، وسمع حادث لم يكن، وسمع سيزول، فكيف تشبه صفات الله تعالى بصفاتك؟ هذا كفر والعياذ بالله. صفات الله لا يعتريها ولا فيها نقص بوجه من الوجوه، فهي كمال. أما صفات المخلوق فهي صفات نقص، وفيها العيب، فيها الصمم، قد كان لا يسمع، قد كان في العدم. أما صفات الله تعالى فيتليق بجلال الله تعالى، لا تشبه شيئا من صفاته، نعم، من صفات المخلوقين، لا تشبه صفات شيئا من صفات المخلوقين، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رأى موسى عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم ربهما عز وجل؟
الصواب أن الله تعالى لم يرى في الدنيا، وإن موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي أرني أنظر إليه، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال سبحانك تبت إليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل نور أن أراه، يعني حال بيني وبين النور. فالصواب من أقوال العلم، هو ما يرجح شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز، أن الله تعالى في الدنيا لم يرى، لأن البشر ضعيف البصر ما يستطيع أن يتحمل، ولهذا الجبل ما تحمل النظر إلى الله تعالى حينما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا. أما في الآخرة فالله تعالى يعطي المؤمنين قوة أبصار تتحمل النظر إلى وجه الله الكريم، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذه مسألة حيرتني كثيرا، وهي قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم. هل هذه الصفات التي في الآيات صفات ثابتة لله، أم أنها جزاء فعل المنافقين، وذلك بأنهم ادعوا أنهم خدعوا الله فرد عليهم سبحانه بأن الجزاء من جنس العمل؟
هذه الصفات لا يقال لها صفات من صفات الذات، وإنما يضم صفات الأفعال يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، وهي صفات كمال لله. يمكر بمن يمكر به، ويستهزئ بمن يستهزئ به من المنافقين والكافرين وغيرهم، ويكيد بمن يكيد به سبحانه وتعالى، فهي صفات فعلية تليق بالله تعالى، لا كصفات المخلوقين من مكرهم وكيدهم وخداعهم، فإن هذه الصفات نقص للمخلوق، أما لله فهي الصفات كمال له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون باب الجزاء والمقابلة. يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، يخادعون الله وخادعهم، وهكذا. فهذه الصفات أفعال يفعلها إذا شاء على الوجه اللائق به، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وهل الله يمل؟
هذا على ظاهره، على ظاهره، لكن ملل الله تعالى لا كمال لله. خذ قاعدة: إذا جعلت صفات الله تليق به سبحانه وتعالى، وصفاتك تليق بك وتليق بالمخلوقين، زال الإشكال. الملل هنا يعني من صفات الله تعالى الفعلية، ولكنها تليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين، فهي صفة كمال على الوجه اللائق بالله، لا نؤول، لا نحرف، لا نعطل، لا نكيف. أما صفات البشر فهي صفات نقص، ملل يعني عند البشر نقص، لكن عند الله تعالى إذا أضيف إن الله لا يمل حتى تمل، فهذا صفة كمال على الوجه اللائق بالله تعالى،
لا يدور في ذهنك أنها كصفة المخلوق، لا السمع ولا البصر ولا اليدين ولا غير ذلك ولا الوجه. لو نظرت وقست على صفة المخلوق تضل والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول في الدعاء أنا منك وإليك مستدل مستدل بقوله فنفخت فيه من روحي؟ يقول: هل يصح القول في الدعاء أنا منك وإليك؟
أنا منك وإليك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ولا أسأل. لأن هذا في الحديث. نعم. يعني الله تعالى هو الذي خلقك وأنت إليه راجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل محبة الله تنقطع أو تتغير إذا عصاه العبد، أم لا تتغير هذه المحبة؟
محبة الله تعالى يحب عبده المؤمن، يحب إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحبة من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء، والبغض من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء. فهو يبغض المنافقين ويبغض المجرمين ويبغض الكافرين، وقد يمن الله على المؤمن على العاصي بالتوبة، ويمن على الكافر بالإسلام فيحبه بعد الإسلام، وهو يعلم سبحانه وتعالى ذلك، يعلم ذلك قبل أن يعني بدون علم أزلي بأن فلانا سيسلم وبين فلانا سيتوب وهكذا سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما هو حكم القول بخلق القرآن؟
نعم.
ما حكم القول بخلق القرآن؟
خلق
القرآن،
خلق القرآن، خلق القوم بخلق القرآن كفر، تكذيب لله تعالى. الله تعالى خلق الخلق، أما القرآن فهو صفة من صفات الله، كلام، كلامه سبحانه وتعالى، فهو صفة، صفات الله غير مخلوقة. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل كتب على سؤاله: أنا خصمك إن لم تقرأ هذا السؤال على الشيخ. يقول: هل يمكن التقريب بين أهل السنة والجماعة وبين الجماعات المعاصرة كالإخوان والتبليغ؟
يقول: هل
يمكن التقريب بين أهل السنة والجماعة وبين الجماعات كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ؟
نعم، يمكن التقريب بالالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، التزام بالمنهج الصحيح، منهج الإسلام، كل من يدعي الإسلام. ونحن لا نكفر جماعة التبليغ، وإنما أنهم شطحات، والإخوان المسلمين كذلك عندهم شطحات. ما يقال بأنهم كفار كاليهود والنصارى والتقريب بين اليهود والنصارى والرافضة، وإنما هؤلاء من المسلمين عندهم شطحات، فبعضهم إن وصلت إلى حد الكفر كالاستغاثة بالقبور والاستغاثة الاستنجاد بالقبور، هذا كفر. أما جماعة التبليغ هناك منهم من يكون يتبع جماعة التبليغ، يعني يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وكذا، على أساس أنه من الدعوة إلى الله تعالى، ولكن لم يدعو غير الله، ولم يستغيث بغير الله، ولم يذبح لغير الله، ولم ينذر لغير الله. حيطبق الحكم على الجميع، على كل، أن من يعني صار من التبليغ أنه يكون من عباد الأوثان، لا، أو على أن من صار من الإخوان المسلمين أنه يكون يعني من المرتدين، لا، وكلا وبلا، يا كلا. هذا يدل على أن يعني أن الناس كلهم يدعون إلى الالتزام بالسنة، والذي عنده بدعة يحاول. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يعني يقول لمن كان عنده علم توحيد ومعرفة بيان يخرج مع جماعة التبليغ حتى يعلمه طريقة السليمة ويرشده، أما من لم يكن عنده شيء فيبتعد عنهم حتى لا يقع فيما وقع فيه بعضهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي السنة الواردة في كيفية بداية خطب النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه العلمية وفي رسائله إلى الناس، حيث قد التبس علي الموضوع؟
ما هي
السنة في كيفية البداء في خطب النبي عليه الصلاة والسلام وفي رسائله
عليه الصلاة والسلام؟
لأننا قد درسنا في درس سابق لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين البسملة والحمد لله في الرسائل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام.
لا أعرف عن هذا بالنسبة، يعني عندي علم في هذا الآن بدليله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين بأن أولا أن القرآن الكريم يعني ابتدى بالبسملة، وما هناك سورة من سور القرآن إلا ومبدوءة بالبسملة، والحمد له كذلك كان يبدأ بها، يعني هي مبدوءة من القرآن الكريم. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فالأمر واسع. لكن الخطب المحفوظ من خطب النبي عليه الصلاة والسلام والظاهر والله أعلم، وكان يبدأ بأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وهكذا، فإن سمى الله تعالى فمن يعترض عليك أن تسمي الله، وإن بدأ بالحمد له فالحمد لله، لا يتشدد الإنسان. أما بالنسبة لكون الشيخ الإسلام يعني قال ذلك فيراجع، راجع ما وقفت عليه. نعم،
يقول في مجلد الصلاة.
نعم،
سأل الله إليكم. يقول السائل
الإنسان لا يتشدد في بعض الأمور التي لا إثم فيها، يعني لو قال بسم الله والحمد لله لا بس الحمد لله، لكن كونه يعني هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يثبت، هذا محل من بحث. ما كل إنسان يقول سمعنا يقول بسم الله إن الحمد لله، يعني الإنكار عليه يحتاج دليل، لكن كونه يضيفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن النبي فعل ذلك، هذا هو محل البحث. نعم،
صلى الله عليكم. يقول متى هو الثلث الآخر من الليل؟
نعم،
متى يكون الثلث الأخير من الليل؟
إذا مضى الثلثان ويبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، اقسمها على ثلاثة وأذهب منها ثلثين، فمثلا إذا كان الليل 12 ساعة مثلا تقسم على ثلاثة فيها أربع ساعات، فإذا مضى 8 ساعات وبقي يعني 4 ساعات يكون هذا الثلث، لكن هذا لا يكون في الغالب، ما يكون قد يكون الليل 9 ساعات 10 ساعات. الخلاصة أن إذا قسمها على ثلاثة فالثلث هو المتبقي قبل طلوع الفجر. نعم،
السلام عليكم. السؤال الأخير يقول ما هو أحسن كتاب لشرح العقيدة الوسطية؟
ما هو
أحسن كتاب لشرح العقيدة الوسطية؟
والله الذي يظهر لي والله أعلم هناك شروح كثيرة مفيدة نافعة، لكن الذي أعرف ولنتبع به كثير انتبع به كثير من المسلمين شرح الهراس مع التعليقات التي عليه من الشيخ عبد الرزاق وغيره، وشروح كثيرة والحمد لله، شرح الفوزان وشرح لابن جبرير وغير ذلك من الشروح، لكن يعني الذي يعتبر من أقدم هذه الشروح شرح الهراس. ولكن طالب العلم لا يقتصر على شرح واحد، إذا كان شرح العقيدة الوسطية أكثر من شارح وعلق عليه أكثر من معلق ولكن الذي يظهر والله أعلم أن أحسن شرح فيه من الشروح المتأخرة جدا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية شرحها شرحا مفيدا مبسوطا، ولكن لا يستغنى عن شرح بالشروح الأخرى، وإنما طالب العلم يجمع بين الشروح المفيدة، شرح أهل السنة لا يستغني عن شرح الراس، ولا يستغني عن شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا يستغني عن تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز وغير ذلك رحمة الله على الجميع. طالب العلم يأخذ، أهل السنة يعني إن فات على الشارح شيء وجده عند الشارح الآخر وهكذا. نعم، بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، تماما لما تقدم من الكلام عن صفات الله تعالى في هذه الأحاديث التي وصف الله تعالى، وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه فيها بهذه الصفات. هذا الحديث الأول يدل على صفة الفرح، بقوله عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث رجل كان في برية عنده راحلته وعليه طعامه وشرابه، فضلت فاستسلم للموت ونام تحت الشجرة، فاستيقظ وإذا براحلته على الشجرة، ففرح بها فرحا شديدا وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وفرح الله تعالى، فرح الله تعالى يليق بجلاله، لا كفرح المخلوقين ولا كفرح هذا براحلته، وإنما فرحه يليق بجلاله، فرح من صفات الله تعالى لا كصفات المخلوقين ولا كفرحنا وفرح المخلوقين، وإنما هو مختص بالله تعالى. والحديث الثاني فيه إثبات الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. رجل مسلم جاهد في سبيل الله ورجل كافر قتل في هذا الجهاد، قتله المسلم، والله تعالى يعلم بأن هذا يدخل الجنة القاتل والمقتول، ثم من الله تعالى على الكافر بالإسلام فأسلم فجاهد في سبيل الله فقتل، فالله تعالى يضحك من هذا، يعني لأنه يثير الضحك، لكن هذا الضحك يليق بجلال الله تعالى لا كضحك المخلوقين، وإنما هي صفة من صفات الله تعالى، يضحك إذا شاء من الصفات الفعلية كما أنه يفرح إذا شاء من الصفات الفعلية من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يدخل هذه الصفتين ولا جميع الصفات نقص بأي وجه من الوجوه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قليلا.
نعم. وقرب غيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
هذا كذلك يدل على ما دل على الحديث الأول، ويدل على صفة أخرى وهي العجب، عجب ربنا، ولكن هذا العجب يليق بجلال الله لا كعجب المخلوقين، إنما هي صفة كما تقدم من صفات الله تعالى العجب المعلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة. قوله من قنوط عباده وقرب غيره، يعني من تغيير الأحوال من حال إلى حال، يغير هذا القنوط إلى رحمة وإلى خير، فهذا من حكمة الله تعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. متفق عليه.
وهذا كذلك في إثبات القدم لله تعالى، وفيه من الفوائد أن الله تعالى قد وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها، فإن الجنة يبقى فيها فضل فيخلق الله تعالى لها خلقا لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة. من يحجر على الله؟ رحمة الله وفضله وإحسانه لمن شاء من عباده. أما النار فيبقى فيها فضل وتحتاج إلى زيادة، فالله تعالى من حكمته وعدله سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا لم يعملوا ذنوبا ولا معاصي يدخلهم النار، فيضع رب العزة قدمه في النار فتنزوي وبعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفاني حسبي حسبي، فحينئذ هذا الحديث يدل على هذا، ويدل على أن القدم من صفات الله تعالى، له قدم لا كأقدامنا، من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية التي لا تنفك عنه، وهي تليق بجلاله لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. نعم. يرحمك الله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه.
وكذلك هذا فيه إثبات النداء لله، وفيه إثبات القول فيقول لبيك وسعديك، فيه إثبات النداء لله تعالى، فيكون هذا من صفات الله تعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وليس بينه وبينه ترجمان.
هذا يبين أن هذا الكلام من كلام الله تعالى، أي يكلم عباده، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث هو أن الله تعالى يكلم كل أحد من الناس. نعم.
وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن.
نعم. هذا فيه من الصفات الرحمة لله تعالى، قبه الشفاء من صفات الله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، وغير ذلك. نعم.
وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء. حديث صحيح.
وهذا فيه إثبات أن الله تعالى في السماء في العلو، أو في السماء المبنية، إذا قصدها المبنية أي على السماء، أي على العلو على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش.
نعم.
وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
يدل على صفة الاستواء وعلى علو الله تعالى سبحانه وتعالى على ما تقدم من الصفات. نعم.
وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم.
كذلك يدل على أن من آمن بالله وأنه في السماء لا في كل مكان فإنه مؤمن، وأن الذي لا يعتقد بأن الله في السماء بل يكون في كل مكان لا يكون مؤمنا، الذي قال أعتقها فإنها مؤمنة. من صفات الله تعالى أنه في العلو في السماء على العرش استوى سبحانه وتعالى.
وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
كذلك هذا يدل على المعية الخاصة ويدل على المعية العامة، لكن هنا لفظه يدل على المعية العامة، تعلم أن الله معك حيثما كنت، فالمعية العامة كما تقدم معية العلم والإحاطة والقدرة، ومعية الخاصة معية التوفيق والنصرة والإعانة والتسديد، وهذه المعية الخاصة خاصة بالمؤمنين والمعية العامة لجميع المخلوقات. نعم.
وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
هذا يدل على أن الله تعالى قبل وجه الإنسان في صلاته، وهذا لا إشكال فيه، الله تعالى على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله وهو قبل وجه الإنسان. الآن الشمس لو كنت واقف أمامك تقول الشمس أمامي قبل وجهي، القمر أمامي قبل وجهه، السماء في العلو، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق؟ ولله المثل الأعلى، السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى مستوي على عرشه في العلو على ما يليق بجلاله وهو قبل وجه المصلي، لأنه قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم.
هذا الدعاء فيه صفات من صفات الله تعالى، وفيه أسماء أربعة، الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم، وهذا تفسير الأول، تفسير للأول والآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا ثبت أنه يقال عند النوم من أدعية النوم، فيسن ويشرع للمسلم إذا نام أن يقول هذا الدعاء عند النوم كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا
اربعوا
اربعوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
إنما تدعون سميعا قريبا فيه بصيرا ولا ما فيه؟ إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الذاكر لله تعالى لا يرضى صوته بفوق المعتاد، لأن الله يسمع سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وفيه إثبات السمع لله تعالى وإثبات القرب على الوجه اللائق به، والقرب يعني كالمعية الخاصة، قريب من عباده سبحانه وتعالى. وبين فيه أن الله تعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب كما يقال، هو قريب في علوه، علي في دنوه، وإذا كان قريب منا فهو علي، وإذا كان كذلك علي فهو قريب، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. اتفق عليه.
هذا كذلك يدل على أن الله يرى يوم القيامة، يراها المؤمنون: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لكن الرؤية ليست كالرؤية، والمرء ليس كالمرء، فالله تعالى ليس كالقمر، وإنما هذا من باب التقريب. فهم يرون ربهم يوم القيامة لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، أي لا يضم بعضهم إلى بعض لينظروا إلى الله، كل واحد ينظر وهو في مكانه. ولا تضامون أي لا يلحق بعضهم الضيم والألم والتعب بالنظر إلى وجه الله الكريم، وإنما ينظر إلى الله تعالى ورؤيته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وفيه فوائد، منها فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، وهما البردان، من صلى البردين دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين فإنه من باب أولى أن يحافظ على الصلوات الأخرى. نعم.
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل،
بل كما بين المؤلف رحمه الله تعالى في أول الكتاب إثبات الصفات لله تعالى في القرآن، بين هنا إثبات الصفات لله تعالى في السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
هنا هذه الفرقة أهل السنة والجماعة هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أهل السنة والجماعة وسط في هذه الأمة بين الجهمية وبين الوعيدية كما سيأتي إن شاء الله، كما أن هذه الأمة هي وسط في الأمم التي قبلها. نعم. يأتي إن شاء الله. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في
أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وبين التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل عطلوا الله عن صفاته وسلبوه الصفات ولم يثبتوا له شيء لا من الأسماء ولا من الصفات إلا الوجود، لكنه يرد عليهم يقال من الذات، يعني يقال أثبتوا له سبحانه وتعالى ما أثبتوه في الذات. فإذا كان لله ذاتا لا تشبه الذوات فاعلموا بأن له صفات لا تشبه الصفات، يرد عليهم بما أثبتوا، فيقال: إن كنتم تقولون بأن لله ذات، لماذا تقولون لله ذات؟ قالوا: لأنها لا تشبه الذوات. إذن قولوا فيما نفيتم مثل ما قلتم فيما أثبتتم، قولوا لله الصفات لا تشبه الصفات. إذن فالجهمية هم عطلوا الله تعالى عن أسمائه والصفات، قابلهم جهة أخرى أثبتوا الصفات والأسماء لله، لكن قالوا مثل صفاتنا، له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وصفات كصفاتنا. أهل السنة لم يكونوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، توسطوا فلم يأخذوا بالتعطيل ولم يثبتوا لله صفات كصفات البشر، فقالوا لله الصفات لا كصفات المخلوقين، بل تليق بجلاله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. فلم يعطلوا الله عن صفاته ولم يبالغوا في الإثبات كما أبلغ بالغ المشبهة فشبهوا بخلقه، وإنما وصفوا الله بالصفات على الوجه اللائق به سبحانه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
وهم وساط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
كذلك وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية قالوا بأن العبد هو الذي خلق أفعاله، والله تعالى لا علم له بذلك لا إلا بعد ما يحدث، فالعبد هو الذي عمل الأعمال بدون تقدير الله تعالى، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة. والجبرية قالوا لا، القدر الإنسان كالريشة من هب الريح، لا قدرة له بذلك، مقدر عليه كل شيء كالريشة في مهب الريح، يعني غالوا في إثبات القدر. والقدرية المعتزلة وغيرهم نفوا القدر حتى لا ينسبوا إلى الله تعالى خلق المعاصي وغير ذلك، وهذا باطل وهذا باطل. أهل السنة والجماعة توسطوا، قالوا بأن الله خالق كل شيء والعبد ليس بمجبور على فعله، وإنما هو مخير، فله أن يعمل الأعمال وله أن يتركها، لأن الله أعطاه قدرة وأعطاه قوة، فهو يعني الله تعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد، فلم يكونوا مع القدرية بنفي القدر وأن العبد هو الذي خلق الأفعال، ولم يكن مع الجبرية بأنه يكون كالريشة منها بالريح وأنه مجبور على أعماله، وإنما توسطوا. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
ذلك المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام أنت مؤمن لا يضرك أي ذنب، أما عمل زنا سرق قتل عمل أي جريمة لا يضره ذنب، لأنهم يقولون بأن الإيمان تعريف الإيمان عندهم أنه قول باللسان، ومنهم من يقول اعتقاد بالقلب فقط بدون الأعمال، فلم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، مرجئة. وهم ساووا بين أولياء الله تعالى وأعداء الله، فلا فرق بين أفجر الناس وبين أبي بكر وعمر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان طائعا لله فأبي بكر وعمر وسائر المؤمنين يساوي من كان أفجر الناس وأقبع يعني أظلم الناس، لا ميزة له عندهم. هذه المرجئة. والوعيدية من المعتزلة وغيرهم يقولون بأن الإنسان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكنه لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. من هؤلاء في طرف ثاني المرجع يقولون اعمل أي ذنب ما يضرك، اعمل ما دام أنك ما كفرت بالله أبدا أي ذنب ما يضرك، وأنت يعني مثل أفضل الناس ومثل الملائكة بعد. والخوارج المعتزلة والخوارج والمعتزلة قالوا في هذا الباب بأنه إذا عمل كبيرة فإنه يكون كافرا عند الخوارج وفي منزله بين المنزلتين عند المعتزلة. عند الخوارج لو زنى أو سرق أو شرب الخمر يكون كافرا بالله رب العالمين، لا ينفعه لا صلاة ولا صيام ولا أي عمل من الأعمال، لأنه ذهب إيمانه. وإذا مات يوم القيامة فهو يوم القيامة في النار خالد مخلد فيها لا يخرج مع اليهود والنصارى وغيرهم. والمعتزلة قالوا لا، هذا يخرج من الإيمان لكنه ما يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ولكنهم وافقوا الخوارج في الآخرة بأنه يكون خالدا مخلدا في النار. أهل السنة وفقهم الله تعالى الوسطية فقالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنه مع ذلك يزيد وينقص، ينقص بالطاعة ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، فهم توسطوا بين هاتين الفرقتين الضالتين، وأنهم قالوا بأن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو يعني في الدنيا يكون مسلم لكنه ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان، وفي الآخرة يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وغفر له، لأن الله يقول إن الله يغفر، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء الله غفر له في الآخرة وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلده في النار ما دام لا يأتي أو ما دام لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فوفق الله تعالى أهل السنة للوسطية بين المرجئة الذين يساوون بين أولياء الرحمن وأعدائه سبحانه وتعالى في الإيمان أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول
الله في باب الإيمان والدين، يعني في باب أسماء الدين وأسماء الإيمان، يعني مؤمن فاسق كافر مسلم، هم وسط بين الحرورية كما تقدم، حرورية منصوبين إلى حرورة وهي يعني بلدة خرج فيها الخوارج في عهد علي رضي الله عنهم، فإنهم يكفرون بالذنوب كما تقدم ويقولون الإنسان إذا عمل كبيرا من كبائر الذنوب أنه يكون كافرا، أسبل ثوبه تحت الكعبين يكون كافرا مرتدا كافرا لا ينفعه أي عمل، وإذا مات يكون خالدا مخلدا في النار أي كبيرا من الكبائر. والمعتزلة كذلك الذين يقولون أن العاصي يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، والمرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والجهمية كذلك، الجهمية وافق المرجئة، الجهمية وافق المرجئة، ولهذا ذكر العلماء بأن الجهمية قد جمعوا بين الشرور كلها. أما أهل السنة فوفقهم الله تعالى في أسماء الدين والإيمان، قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة، إذا مات على معصية إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يطهره من بعد التطهير ويدخله الجنة. نعم.
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج
كذلك، أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج، فالروافض غلوا في أهل البيت وجعلوهم في منزلة فوق منازلهم، عبدوهم من دون الله خاصة عليا وغيره، والخوارج كفروا الصحابة، كفروا عليا ومعاوية، هؤلاء غلوا فرفعوا فوق منازلهم، والخوارج جفوا فكفروه، كفروا عليا ومعاوية وغيرهم ممن لا يوافقهم. أما أهل السنة فهم وسط بين غلو الروافض وبين جفاء الخوارج، اعترفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقهم ولم يعتقدوا لهم العصمة، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، وما حصل منهم من بعض الأشياء فإنها مغمورة في حسناتهم العظيمة التي كالجبال كالقطرة في البحر، فهو معفون عنهم. وما حصل منهم من الاجتهاد فهم بين رجلين، رجل اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لأنه يريد الحق ولكنه لم يوافق فله أجر الاجتهاد، ورجل اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، فهم معفون عنهم ولهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، إذا صاب فله أجر. هكذا فعل أهل السنة والجماعة، فلم يكونوا من الروافض الذين يغلون في أهل البيت، ولم يكونوا من الخوارج الذين يكفرون بعض الصحابة، ولم يكونوا من النواصب كذلك. هناك فرقة يقال لهم النواصب، حينما رأوا بأن الروافض غلوا في أهل البيت نصبوا العداء والعداوة لأهل البيت، هذا غلط، هذه مقابلة خاطئة. حينئذ أما أهل السنة فهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وفقهم الله تعالى للصواب، فحق الحق وأبطل الباطل. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته.
هذا في المعية الخاصة والمعية العامة، وهو سبحانه وتعالى من الإيمان به أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه علي على عرشه وعلى خلقه، وسبحانه معهم كذلك بعلمه يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في هذه الآية، فهو سبحانه وتعالى علي على خلقه وهو معهم بعلمه وإحاطته وقدرته كما تقدم، وهو معكم أينما كنتم. وليس معنى المعية بأنه مختلط بهم، كما أننا نقول بأن هذه الشمس أو هذا القمر لازلنا نسير والقمر معنا، فهل يعتبر القمر معنا مخالط لنا؟ أو في السماء وحن في الأرض لكن يعني نشاهده بالعلو؟ هذا مثال لمخلوق، والله تعالى يعني له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كما أن القمر نراه وهو معنا وهو في العلو، كذلك ربنا عز وجل في علوه على عرشه، كما تقول أنت لو سمعت طفلا يبكي وأنت في السطح في العلو ولله المثل الأعلى تقول: يا ولدي لا تبكي أنا معك، يعني أنا مطلع عليك مراقب لك ولله المثل الأعلى. فالله تعالى في العلو وهو معنا بإحاطته وعلمه وإحاطة وقدرته، وهو مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين كما تقدم، المعية الخاصة. نعم.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولا فيصان عن الظنون الكاذبة.
حق واضح لا يحتاج إلى تحريف، يصان عن الظنون الكاذبة، وأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه، سبحانه وتعالى علي في دنوه، قريب في علوه، سبحانه لا يخفى عليه خافيه، سبحانه وتعالى. نعم.
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
نعم.
وما ذكر
في مثل ما تقدم، الله تعالى قريب في علوه، علي في ذنوبه، سبحانه وتعالى. نعم.
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه.
إذا كان قريب منك فهو علي سبحانه على عرش مستوي، وإذا كان علي على عرشه فهو قريب منك كذلك، لا شك في ذلك. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره.
هذا الفصل كما تقدم بعض هذا الكلام، إثبات أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والمؤلف رحمه الله تعالى كرر ذلك وعاد وأبدأ حتى يبين للناس رحمه الله تعالى أن هذا القرآن صفة من صفات الله تعالى. يجوز لك أن تحلف تقول والقرآن، لأنه صفة من صفات الله، كلام الله تعالى، لكن بعض الناس يقول وآيات الله، يعني هذا الآيات ينظر فيها، إذا كان يقصد الآيات المتلوة القرآن فهو حلف بالله، لأنه حلف بالصفة من صفات الله، وإذا كان يقصد الآيات الكونية فهو حلف بالمخلوقات. الخلاصة من القرآن وكلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه حروفه ومعانيه، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأ
لا يجوز بالحكاية كما تقول الكلابية بأنه حكاية عن كلام الله، حكاية غلط، بل هو كلام الله، ولا كما قالت الأشاعرة هو عبارة، لا بل هو كلام الله حقيقة الحروف والمعاني. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
يضاف الكلام إلى من قاله مؤديا مبتديا، مثال ذلك لو سمعت بيتا من الأبيات الشعرية، فالغالب أن الإنسان ما يقول هذا من كلام، يقول هذا من كلام من، شعر من، يسأل. إذن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مؤديا، القرآن حتى ولو كان في المصاحف ولو كان يقرأ الإنسان فهو كلام الله، لأنه يضاف إلى الذي بدأه أولا وتكلم به سبحانه وتعالى. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
يعني هذا المعتزلة يقولون الحروف دون المعاني، والأشاعرة يقولون المعاني دون الحروف، وأهل السنة يقولون أنه المعاني والحروف هي من كلام الله تعالى. الكلام معنى وحروف الحروف والمعاني من كلام الله تعالى. نعم. القرآن الكريم حروفه ومعانيه من كلام الله. نعم.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بينها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
هذا تقدم بأن المؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهو من أذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله في عرصات القيامة، ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة وهو أعظم من أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم.
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما
العرصات هي الأماكن التي لا بنا فيها. عرصات القيامة هي العرصات الواسعة، الأماكن الواسعة التي لا بنا فيها، يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه كذلك في الجنة إذا دخل الجنة. نعم.
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه.
من الإيمان باليوم الآخر، بعد أن ذكر اليوم الآخر في عقيدة للسنة والجماعة في بداية العقيدة أراد أن يفصل هنا، فإن الإيمان باليوم الآخر يكون على درجات، بل يؤمن العبد بكل ما أخبر الله به تعالى. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون عند الموت من قول الميت المؤمن قدموني قدموني، وإذا كانت غير صالح قالت يا ويلها أني تذهبون بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وهذا علم غيب. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمنكر ونكير، فتنة القبر، من ربك ما دينك من نبيك. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب البرزخ للعصاة والكافرين. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يجري للمؤمنين في البرزخ من النعيم، نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث وخروج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الناس يقفون في يوم القيامة يعرقون، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود، أنه ماءه أحلى من اللبن، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، كيزانه كعدد نجوم السماء، طوله شهر أي مسيرة شهر، وعرضه شهر أي مسيرة شهر، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل ذلك، نسأل الله من فضله. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين، وأن الميزان يوصف، فأما من ثقلت موازينه فهو في عشت راضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فيوزن العامل مع عمله ومع صحائفه، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصحف وما عمله الإنسان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دارية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية الآية. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط بل الإيمان بالشفاعة العظمى بمقام المحمود وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله هذا المقام يعرض على الأنبياء آدم ومن بعده كل يقول اذهبوا إلى غيري إلى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها فيسجد ويلهمه الله محامد يثني على الله بها ثم يقال له ارفع رأسك وسل توطى وشأت شفع. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط وأنه ينصب على متن جهنم أحد من الشعر وأدق من أحد من السيف وأدق من الشعر يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومن يمر كالإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يسقط على وجهه في جهنم والعياذ بالله. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط لمن نجا أن الناس يوقفون هناك يقتص لبعضهم من بعض لأشياء كانت بينهم بين المؤمنين. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات وستأتي إن شاء الله هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي.
هذه فتنة في القبر الذي كان فيه يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام منها في كل صلاة. نعم.
وأما المرتاب فيقول هاهن هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق.
نعم.
ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن
ينبغي العبد المؤمن أن يذكر هذا يذكر هذه المواقف يذكر هذه العقيدة دائما يذكر بأنه سيمر على هذا هل يكون من أهل النعيم أم يكون من أهل العذاب والعياذ بالله. لا تغفل عن هذا يا عبد الله عليك أن تذكر هذا. نعم.
إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق
في مواقف القيامة عرصات القيامة تدنو الشمس منهم حتى تكون قدر ميل الميل المكحلة أو قيل ميل الأرض هذا شيء عظيم ويجبه العرق كما تقدم نسأل الله العافية. نعم.
فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
هذا الحساب يعني يقرر العبد بذنوبه. أما الكفار فيحاسبون حساب من لا تزل لهم حسنات كما يقول. أما المؤمنون فيقرر بذنوبه ويكلم الله تعالى كل أحد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم.
الكفار لا حسنات لهم وإنما يقال يوقفون عليها حتى يعلموا بأن الله لم يظلمهم سبحانه وتعالى وإنما لهم حسنات. نعم.
فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط المنصوب على متن جهنم فهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم.
اسمع المرور على قدر الأعمال كما سمعت يعني كلمح البصر كالبرق كالريح على قدر الأعمال. عندك عمل كامل مثل البرق مثل البصر وكل ما ينقص العمل يكون أقل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم.
فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم
أعمالها قليلة يعني أعمالها قليلة يزحف زحفا لأن هناك ليس هناك نور لا شمس ولا قمر ولا نجوم ما هناك إلا نور الإيمان. عنده نور الإيمان بسرعة في العمل يمر وكلما قل النور وقل العمل قل المشي على هذا الصراط الذي أحد من السيف وأدق من الشعر. نسأل الله الثبات والتوفيق لما يرضيه. نعم.
ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
نعم.
فمن مر على الصراط دخل الجنة
يعني من تجاوز الصراط دخل الجنة حتى وإن أوقفوا على القنطرة بعد الصراط من تجاوز الصراط دخل الجنة. نعم.
فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض
يعني إذا المؤمنين بعض الأشياء تجاوزوا الصراط لكن هناك بينهم أشياء يطهرها الله تعالى يصل بعضهم من بعض وإما بالعفو سبحانه وتعالى وإما بتطيب نفوسهم الله تعالى أعلم. نعم.
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة
يقتصوا لبعضهم من بعض هذا يدل على أن هناك يعني قصاص. نعم. وليس هناك قصاص يعني قتل ولا شيء وإنما هناك الحسنات. نعم.
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
أول من يدخل الجنة محمد عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. أما الشفاعة
هذا المقام المحمود وبعثه مقام محمود الذي وعدته يحمد عليه هذه الشفاعة وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم.
أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له.
هذه الشفاعتان خاصة به ما أحد يشارك فيها عليه الصلاة والسلام فالذي يختص به من الشفاعة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى المقام المحمود والشفاعة الثانية دخول الجنة والشفاعة الثالثة التخفيف العذاب عن النهى بقالب. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لولاه لكان في دركات، ولكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر الشفاعات فيستني الشرك معه الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأفراد وغير ذلك. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم.
يشفع في من استحق النار أي أن لا يدخلها، ويشفع في من دخل في النار أن يخرج منها، وهذه شفاعة له ولغيره. وفي نوع آخر رابع خامس من الشفاعات يشفع في رفع درجات أهل الجنة، هذه من أنواع الشفاعات. نعم.
فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
نعم.
ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته.
يعني يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أربع شفاعات ومن معه، يشفع في من دخل النار أن يخرجها، في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، إلى أن يشفع أو يشفع في من قال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى شفع النبيون، شفع الملائكة، شفع المؤمنون، أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرجهم منها برحمته سبحانه وتعالى. أنا
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف
ما تقدم أنه من فضله ألا يعذب من لم يعمل عملا ينافي طاعته، فيبقى فضل في الجنة فينشئ الله تعالى خلقا لم يعملوا خيرا يدخلهم الجنة. من يحجر على الله؟ فضل الله واسع. والنار يبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها أماكن، فحينئذ وهو قد وعد كل واحدة بملئها يضع رب العزة كما تقدم قدمه فيها، فينزوي بعضها إلى بعض، تقول قط 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 قط، يعني حسبي حسبي. نعم.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
اللهم استعان. ينبغي المؤمن أن لا يغفل عن هذه الأشياء، ينبغي له أن يقرأ هذه العقيدة ويدرس هذه العقيدة حتى يستفيد، حتى يكون قلبه معلقا بالله تعالى. نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن،
يعني أهل السنة والجماعة بعد أن فصل هذا تفصيل كما تقدم ذكر أن من عقيدة الفرقة الناجية المنصورة الإيمان بقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر أي الإيمان بما قدره الله تعالى في الأزل، وهذا الإيمان بالقدر يكون على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلمه الأزلي أنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. المرتبة الثانية الكتابة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، أو قال خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وشاء الله تعالى هذه الدرجة المرتبة الثالثة، مشيئة النافذة التي ترادف الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم، هذه المراتب يجب على العبد المؤمن أن يؤمن بها. نعم.
فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
الله أكبر.
فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل.
يعني هذا التفصيل، حينما يخلق الله تعالى الجنين في بطن أمه وينفخ فيه الروح يأمر الملك بكتب أربعة أشياء: رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذا تفصيل من اللوح المحفوظ، تقدير العام الأول، هذا تفصيل من اللوح المحفوظ. تقدير ثالث ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تفصيل من التقدير الثاني العمري. تقدير الرابع كل يوم هو في شأن، هذا تفصيل من التقدير السنوي ليلة القدر. وكلها في علم الله تعالى، كلها مأخوذة من اللوح المحفوظ. نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته.
نعم. يعني مع هذه الأشياء، يعني مع أنه كل شيء نافذ بمشيئته وتقديره، أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولكنهم لا يخرجون عن مشيئته سبحانه وتعالى.
نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
نعم. نعم.
نعم.
قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم،
يعني الله تعالى جعل لهم قدرة على هذه الأعمال، مع العلم أنه قدر المقادير وقدر كل شيء، خلقه وخلق له قدرة، وبين له طريق الخير وطريق الشر، هداه النجدين، وهو باختياره لا مجبور على العمل، ولكنه لا يخرج عن مشيئة الله تعالى. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
يحث العبد على أنه يسأل الله التوفيق دائما، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا يحث على الدعاء وعلى اللجوء إلى الله تعالى أن يثبته وأن يوفقه وأن يسدده وأن يهديه. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها،
كما تقدم هذا عن الجبرية. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.
الدين قول وعمل، قول القلب وهو إيقانه وتصديقه، يعني وكذلك قول اللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب، عمل القلب له عمل كالإيقان، يوقن ويصدق. نعم. واللسان ينطق والجوارح تعمل. نعم.
وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم.
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي،
يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أهل السنة والجماعة. نعم.
كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف،
يعني أخيه شيء هذا القاتل، من عفي له تسماه أخيه في الإسلام وهو قاتل، دل على أنه لم يخرج من الإسلام، وإنما هو لا يزال مسلما. نعم. وإن كان ناقص الإيمان. نعم.
وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم.
حتى ولو كانوا يتقاتلون أو لو كانت تتقاتلان لا يقال بأنهم الكفار قتال، ومع ذلك قال: إن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ما خرجهم من الإيمان، لكنهم في الحقيقة ناقص الإيمان، قليل الإيمان، أو فاسقون بقتالهم، فاسقون بقتالهم مؤمنون بإيمانهم. نعم.
ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة،
بل الفاسق هو الذي فسق، كما فسقت النواة من التمرة، يعني عن المعصية، يعني فسق عصا كبيرة من كبائر الذنوب، ما يسلمونها يسمى الإيمان، لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. نعم. ولا يخلد في النار إذا مات، إنما تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، إن شاء عذبه وطهره ويخرجه من النار بعد ذلك. نعم.
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن.
يعني يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان، ليس معناه أنه يكون كافر، يناقص الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. نعم.
ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم،
يعني لا يعطى الاسم المطلق بأنه كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم، يعني ما يسلب الإيمان، وإنما يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى.
مذهب أهل السنة والجماعة من عقيدتهم سلامة قلوبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وترضيهم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والإعراض عما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، ويعلمون بأن ما حصل منهم فإنما يرجون به وجه الله، فهم بين فريقين، مجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر آخر. نعم.
كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
لما لهم من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومؤازرته عليه الصلاة والسلام والجهاد معه، كان إذا أنفق نصف صاع، لو أنفق أحدنا مثل الجبل العظيم من النفقة ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه ولا نصف، يعني لأن الله تقبل منهم سبحانه وتعالى وضاعف لهم الأعمال لنصرتهم من النبي عليه الصلاة والسلام وجهادهم معه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ويقبلون ما جاء من كتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح،
وهو يعني الصحابة هم درجات، درجات للأفضلية. نعم.
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار،
يعني المهاجرين أفضل من الأنصار. نعم.
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد دخل بايع تحت الشجرة، هذه شهادة، وكانوا ما يقارب 1400، هذه شهادة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400
رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة،
يعني نشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومن لم يشهد له بالجنة نقول بأنه على خير عظيم ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم 1400 بايعوا تحت الشجرة لا يدخل النار، ومنهم 10 المبشرون بالجنة، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اجمع ذلك قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم فما دلت عليه الآثار.
أهل السنة يؤمنون بهذا الترتيب، أفضلية الصحابة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر بعد الأنبياء كلهم، أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان، ثم عثمان، ثم علي. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، هكذا عند أهل السنة والجماعة يفضلون على هذا الترتيب. وحق الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيب الخلافة. نعم،
كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
يعني كان في خلاف سابق ثم استقر الأمر على أن الترتيب على حسب الخلافة، أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه جميعا. نعم،
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
يعني لو قال بعض الناس أن علي أفضل من عثمان ولكنه ملتزم بجميع أمور الإسلام لترضى عن الصحابة، هذا لا يقال بأنه من الضالين، ولكنه خلاف الحق وخلاف الصواب وخلاف ما أجمعت عليه الأمة. نعم،
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء
نعم
فهو أضل من حمار أهله.
من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة قال بأنها صحيح أو ظلم فهو أضل من حمار أهله، أضل من الحمار. نعم،
ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون في مصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم
عليه الصلاة والسلام. نعم،
ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة.
يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من عقيدة السنة والجماعة ترضي عنهن رضي الله عنهن، أنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وأزواجه في الآخرة رضي الله عنهن. نعم،
خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
اللهم صل وسلم على الثريد، هو قالوا بأنه المرق مع اللحم والخبز، قالوا هذا الثريد، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، هذا فيه منقبة لها رضي الله عنها ولخديجة كذلك رضي الله عنها. نعم، ولسائر أزواج رضي الله عنهن. نعم نعم، الآن كمل ماشي. نعم،
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
تقدم أن الروافض هم الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويوالون أهل البيت، والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت يعني مقابلة للروافض، أما أهل السنة فلا، نعم، يحبون الجميع ويترضون عن الجميع. نعم،
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
المجتهد المصيب له أجران والمخفي له أجر واحد كما تقدمنا.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته،
حتى لو كان بعض الصحابة جاب ذنب في عهده لكن له من الحسنات ما لغيره، ومن الحسنات كالجبال والمجاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون قد تاب من هذا الذنب. نعم.
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نجر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة.
لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. ينبغي المسلم إذا سمع ذكر الصحابة يقول رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون مثلهم.
نعم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
نعم.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
يعني كرامات الأولياء هي ما يحصل على أيدي الأولياء من خوارق العادات، كرامات هي ما يحصل من كرامات من خوارق العادات، وهي إذا وقعت على يد نبي فهي معجزة آية، وإذا وقعت على يد صالح فهي كرامة، وإذا وقعت على يد فاسق فهي شعوذة، وإذا وقعت على يد رجل مجهول يعرض أمره على الكتاب والسنة كما قال ابن عباس، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل قال الشافعي إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نعم.
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها.
يعني هذه من طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس،
يقدمون كلام الله على كلام أي شخص أي إنسان، وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. نعم.
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة،
يزنون بهذه الأصول الثلاثة ما عليه الناس بالكتاب والسنة والإجماع، هذا ميزان أهل السنة والجماعة، يزنون بهذه الموازين أو بهذا الميزان ما عليه الناس بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.
وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف.
حدد الميزان الثالث هو إجماع ما كان عليه السلف الصالح، أما بعدهم فحصل الاختلاف والفرقة.
نعم. إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة.
يعني هذا الاتصال يقال أخلاق أهل السنة والجماعة، يعني من أخلاقهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة هكذا، ويعتقدون معنى قول المؤمن للمؤمن كالبنيان إلى آخر. هذه من أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم تسمعونها. نعم.
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء.
هذه من أخلاق كما تقدم من أخلاق أهل السنة والجماعة، يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم.
ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتطيع من حرمك.
يفضلون ويأمرونك، لأن هذا مندوب وهذا مسنون وهذا مفضل، أن تصل من قطعك وتطيع من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم.
وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة.
يعني
على
ما دام هذه أخلاقهم الحسنة فهم ينهون عن الأخلاق السيئة كالفخر والخيلاء والبغي وغيره. نعم.
والاستطالة على الخلق بحقنا وبغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها.
نعم.
وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره.
سفاسف الأمر الحقير، يعني محاقر الأخلاق والأمور الحقيرة والدنيئة، ينهون عن ذلك. نعم.
وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
تعريف أهل السنة والجماعة لا تنسونه، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو من أهل السنة والجماعة. نعم.
صار المتمسكون بالإسلام المحض الخاص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الزكاة.
يعني أهل السنة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى العلماء الربانيون ومصابيح الدجى.
نعم. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال.
الأبدال هم العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا، لا كما يقول الصوفية أنهم الذين يدعون من دون الله تعالى، وإنما المقصود هو العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا، كذلك المجددون لمن درس من معالم الإسلام أو لا إلى أبدال. نعم.
وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين قد كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسأله تعالى أن يتقبل مني منكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق الجميع لما في طاعته. وأوصي إخواني بالعناية بهذه العقيدة، أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث معناه أن الأجر في آخر الزمان للمستقيم كأجر 50 من الصحابة، وحديث أن من أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحد الصحابة ولا نصيبه؟ يقول: كيف نجمع بين حديث أن الأجر في آخر الزمان للمستقيم كأجر 50 من الصحابة، وبين حديث أن من أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحد الصحابة ولا نصيبه؟
خلاصة أن الصحابة رضي الله عنهم أعمالهم ليست كأعمال من كان بعدهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فالذي يسب الصحابة وينتقص من الصحابة لو عمل عملا كالجبل فإنه لا يوازي ولا يماثل ما أنفقه الصحابة رضي الله عنهم مد أحدهم ولا نصيبه. أما الأمر الثاني للأجر العام 50 منكم، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، لكن هذا قد يقال والله أعلم أنه لمن لم يسب الصحابة ولم يتكلم ولا ينتقص الصحابة ويعتبر بأن الصحابة هم أفضل الأمة، هم صفوة الصفوة، هم الذين اختارهم الله تعالى لنصرة نبيه والجهاد معه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا شك أن الصحابة هم أفضل الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا شك أن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء على حسب فضائلهم المتقدمة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سؤال عن طريق الإنترنت. يقول السائل: ما الحكم في الحلف بقول وحياة أبوي؟
هذا حلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالله بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، وإنما يحلف بالله، والله تالله بالله. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا.
بارك الله
أعلم. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.